أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في النية، ذكرنا بأن النية بالأمر العرفي هو أمر بسيط، كل أحد منا يستشعر أن هناك له إرادة نحو فعل، إذا أراد أن يفعل فعلا هناك إرادة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما يرجع إلى هذا الأمر الفطري المركوز في الإنسان. ولذا قلنا بأن تعريفه بالمعنى الإصطلاحي صعب جدا من البديهي، لأنه من البديهيات، والأمور البديهية صعب أن نفسرها بتفسير إلا إذا كان التفسير بما يرادفه لتوضيح المطلب، وليس أكثر من ذلك، ولغرض معين، في أنه هنا عادة ليست عادات هي مرغوبة عند الشرع مطلقة، بل لا بد أن تكون عبادة، فعل اختياري، لا أن تكون مجرد صدور عادات من الإنسان أو لما يترتب عليه من الآثار كما سيأتي بيانها. ثم قلنا بأن كل نية هي مسبوقة بتصور الفعل، لا يمكن أن يقع نية نحو فعل إلا إذا تصور الإنسان ذلك الفعل، وهذا التصور قد أوجب تصور الفعل، أوجب بعض الفقهاء أن يدخله في ضمن النية، فجعلوا النية خطورا في الذهن، الخطور بمعنى جعل الفعل والنية وأمثال ذلك حتى يصدق عليه نية. وذكرنا بأنه ليس الأمر كذلك، أن النية إنما هي مسبوقة بتصور الفعل، التصور شيء في الذهن، ونية إرادة ذلك المتصور وإيقاعها في الخارج شيء آخر، وإن كان بينهما تلازم في الذهن. وأما أننا نجعل النية مجموع الأمرين، ليس الأمر كذلك، لا دليل على ذلك، وهذا ما تقدم على ذلك. ولذلك قلنا بأن المتأخرين ذهبوا إلى أن النية هي الداعي لاتيان الفعل، الداعي كافي في هذا الأمر، أنه هناك تصور، هذا التصور يحدث في النفس داعي، وهذا الداعي إنما يرجع إلى اتيان الفعل خارجا، هذا صحيح، وقلنا بأن الداعي كافٍ، هذا هو الأمر الذي ذكرناه. ثم قلنا بأن هذا الفعل الذي نريد أن نأتي به في الخارج لا بد أن يتصور حينئذ. هذا الفعل الذي نتصوره له قيود وخصوصيات، ما هي تلك الخصوصيات التي لا بد من ننويها أو نتصورها ثم ننوي اتيان الفعل خارجا؟ إذ القيود كثيرة، كل القيود يجب علينا أن نتصورها، أم أن بعض القيود كافية حينئذ؟ خلاف بين الأعلام في هذه القيود، هذه القيود على أقسام، وذكرنا بأنه لا يمكن أن يتحقق الامتثال بالأمر إلا إذا أتى المأمور، أتى بالمأمور به على وجهه، فالامتثال لم يتحقق إلا إذا أتى بالمأمور به على وجه المطلوب، والوجه المطلوب لا يمكن إلا إذا كان قبل النية تصور لذلك الفعل، والتصور لا يمكن أن يتحقق إلا بأن نستجمع القيود التي في ذلك الفعل. هذه القيود هي كثيرة، كل القيود لا بد من أن نتصورها، أم أن بعض القيود، ما هي الخلاف بين الفقهاء في تعيين القيود التي لا بد من تصورها حتى تقع النية على طبق ذلك الفعل المتصور، ويكون المأتي به موجبا لسقوط الأمر ومجزيا عنه؟ هذا هو الكلام في هذا. قالوا بأن القيود على أقسام ثلاثة، القسم الأول ما إذا كان القيد مقوما للطبيعة والماهية، أي منوعا له، كما إذا أمر بشراء ماء الورد فإن الماء طبيعة والورد مقيد له للطبيعة هذه منوع له. ماء الورد نوع، ماء الرمان نوع، ماء غير ذلك نوع، فحينئذ جعل هذا القيد منوعا لهذه مقوما لهذه الماهية. فلو أتى بماء غير الورد بماء الرمان ونحو ذلك لا يكون ممتثلا، ولو أتى بمطلق الطبيعة لا يكون ممتثلا، إذ هنا قيد وهذا القيد منوع داخل في قوام الماهية. فحينئذ إذا تعلق الأمر بهذه الطبيعة مع هذا القيد فلا بد أن يأتي بالفعل مع هذا القيد، يتصوره وينوي ذلك الفعل حينئذ ويأتي بذلك الفعل. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما لا إذا لم يكن القيد مقوما ومنوعا له، بل القيد من القيود التي من عوارضها حينئذ ليس مقوما له، ولكن من عوارضها التي تعرض على الماهية. وهذا القسم من القيد إن أخذها المولى في الأمر يجب إتيان ذلك، كالصلاة فإن لها طبيعة ولكن لها قيود، وهذه الصلاة صلاة ظهر صلاة عصر صلاة نافلة وصلاة مبتدئة، صلاة مبتدعة حينئذ صلوات تختلف، صلاة مشروعة صلاة غير مشروعة مبتدعة، صلاة نافلة والنافلة على قسمين أيضا، نافلة مبتدأة ونافلة تابعة للفرائض، صلاة الصبح صلاة الظهر صلاة العصر، هذه قيود تدخل في عوارض الماهية وليست هي داخلة في قوام تلك الماهية، للصلاة حقيقة معروفة. هذا القسم إذا أخذ القيد في عناوين الأدلة يجب على المكلف ليتميز بهذا الفعل عن غيره، سواء كان ذلك الغير مأمورا به أم لم يكن مأمورا به، لا بد من تصور ذلك القيد إذ أنها أخذت في الأدلة بهذه العناوين: صلاة الظهر صلاة العصر صلاة نافلة الصبح صلاة نافلة العصر، لا بد من تصور هذا القيد ونية المفعل على هذا القيد. وأما إذا لم يؤخذ في الأدلة هذه العناوين لا يجب علينا تصور ذلك العنوان وذلك القيد. فهذه القيود التي هي من عوارض الماهية إن أخذت هذه القيود في لسان الأدلة كما في الأمثلة المتقدمة: صلاة الظهر صلاة العصر صلاة الصبح نافلة الظهر نافلة المبتدأ صلاة المبتدعة، لا بد من أن يكون هناك تصور للقيد ليتميز هذا الفعل عن غيره، والغير سواء كان مأمورا به أم لم يكن مأمورا به، حينئذ لا بد من تصويرها لما ذكرنا بأنها أخذت في أدلتها، والامتثال لا يتحقق إلا بأن يؤتى ذلك الفعل على طبق ذلك المأمور به. فحينئذ يجب علينا أن نأخذ هذه العناوين، نتصور الفعل بهذه العناوين. والقسم الثالث ما إذا لم يكن كذلك، لا من عوارض الماهية من مقومات الماهية ومنوعات الماهية، ولا من عوارض الماهية التي أخذت في أدلتها، بل إن المولى والآمر إنما قصد ذلك، كما إذا أمر بإكرام رجل أو أمر بصيام يوم وصدقة حينئذ، ولكنما هذه الطبيعة لا يمكن أن يتحقق في خارج في الخارج إلا في ضمن مصداق معين، المولى لم يأخذ ذلك المصداق في نفس الأمر، وإنما هو يعلم بأن هذه الطبيعة لا يمكن أن تتحقق في الخارج إلا في ضمن مصداق معين. في هذه الصورة لا يجب علينا تصوير ذلك في الذهن ونية ذلك حتى يقع الفعل صحيحا، إذ أنها قيود لم تكن منوعة للماهية بها تتميز هذه الماهية، ولم تكن من عوارضها التي أخذت في لسان الدليل، بل إن المولى إنما يأمر بطبيعة ويعلم بأن هذه الطبيعة لا يمكن تحققها إلا في ضمن إسباق خارجي، فحينئذ مثل هذا لا يجب علينا تصوير ذلك، فلا يجب علينا أن نتصور صدقة وسيدا نتصدق عليه وننوي ذلك، أو نصوم يوما نتصور يوما معينا في هذا السنة وهذا الشهر أو كذلك حتى يكون كذلك، لا يجب علينا أن تصور ذلك المصداق حتى ننوي ذلك تلك الطبيعة في ذلك المصداق، إذ لم يرد دليل على اعتبار مثل هذه القيود، وكم هي كثيرة بالنسبة إلى المأمور بالنسبة إلى العبادات. فعينئذ هذه هي القيود. فالقسم الأول يجب تصويرها وتصورها. القسم الثاني إذا أخذت في العناوين، أي الأدلة، هذه العناوين أخذت في الأدلة، يجب لذنه لا بد من تمييزها. إتيان صلاة 4 ركعات من دون نية لا يمكن أن تكون يقع مصداقا للظهر ولا للعصر حينئذ، فلا بد من تمييز هذين بقصد المنوي حينئذ. أما القسم الثالث فهي ليست من العوارض ولا هي من مقومات الماهية، ولكن الآمر هو يعلم بأن هذه الطبيعة التي أمر بها إنما لا تتحقق في الخارج إلا في ضمن مصداق، فمثل هذا لا يجب علينا تصورها حتى ننوي الفعل مع هذا القيد. والأمر واضح، استشكل في بعض الأمور والكلام طويل مذكور في الكتب المفصلة لا حاجة لذلك. بعدما قلنا بأن الأمر ارتكازي، هذه إشكالات علمية سيأتي في مطاول الكلام بعض الإشكالات والجواب عنها إن شاء الله.